إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الإمام الحافظ هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي والمتوفى عام 400 بعد 18، لا زال رحمة الله عليه في هذه المقدمة لكتابه في اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذه المقدمة التي اشتملت على أبواب ثلاثة متناسبة في حفظ السنة واتباعها والتمسك بها، في حفظ السنة واتباعها والتمسك بها. وأذكر نفسي وإياكم أيها الإخوة بأن نجتهد في طلب العلم، بأن نجتهد في حفظ كتاب الله وفي معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا أعظم ما نستفيده من هذه المقدمة، أعظم ما نستفيده من هذه المقدمة أن نجتهد في طلب هذا العلم الذي به النجاة في الدنيا والآخرة. انتهينا من السياق الأول وهو حفظ السنن ونشرها والدعوة إليها، وأما السياق الثاني فهو في اتباع سبيل الحق وهو السنة والجماعة. وخلاصة هذا الباب ما يلي، خلاصة هذا الباب ما يلي: الأول تحصيل المحبة، تحصيل محبة الله تبارك وتعالى، فالمتبع لسبيل الحق يحصل محبة الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في المرة الماضية في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاشتملت هذه الآية على دعوة وهي تحبون الله، هذه دعوة يمكن أن يدعيها كل إنسان، وعلى بينة وهي الاتباع، وعلى ثمرة وهي يحببكم الله. وهل هناك أعز، هل هناك أعز من المطالب مثل محبة الله تبارك وتعالى؟ فإن الله تبارك وتعالى إذا أحبك فلا يعذبك، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فالمحب لا يعذب حبيبه، الشيء الثاني الذي يحصل من هذا الباب تحصيل المغفرة، تحصيل المغفرة. وكذلك هل هناك مطلب أعز من تحصيل المغفرة؟ فإن المغفرة لا تحصل الراحة إلا بها، كما في قصة هذه المرأة التي كان في عقلها شيء، فلما ماتت قالوا استراحت، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. الشيء الثالث الذي يحصل من هذا الباب بياض الوجوه يوم القيامة، فإن المتبع لسنته عليه الصلاة والسلام يبيض وجهه يوم القيامة. الشيء الرابع الذي يحصل من هذا الباب، وهي ثمرة في الدنيا، وهي ارتفاع النزاع والخلاف، ارتفاع النزاع والخلاف. فلا يرتفع النزاع والخلاف بين الناس إلا باتباع سنته عليه الصلاة والسلام. فهذه أمور أربعة تحصل من هذا الباب. فنكمل يعني بقية الآثار التي ذكرها رحمة الله عليه في هذا الباب. فعن الحسن قال في قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: الكتاب القرآن، والحكمة السنة. وكذا قال قتادة: الحكمة السنة. فلا حكمة إلا بالسنة، لا حكمة ولا عقل ولا مصلحة إلا بالسنة. فلا تؤخذ الحكمة ولا العقل ولا المصلحة من الفلاسفة ولا من أهل الكلام، وإنما الحكمة والعقل والمصلحة إنما هي بالسنة. ولذا ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما ذكر قواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك في رسالة له في مجموع الفتاوى المجلد 28 من صفحة 121 إلى صفحة 179، من صفحة 121 إلى صفحة 179، رسالة له في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فذكر من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: وشرطه ألا، نعم، قال: فإن كان ما يفوت من المصالح، فإن كان ما يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر من الموجود، هذا معنى كلامه، يعني أنت تأمر وتنهى من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة أو من أجل دفع مفسدة؟ طيب إذا كنت ستأمر وتنهى فيفوت من المصالح أكثر من مصلحة الأمر والنهي، أو يحصل من المفاسد أكثر من المفسد التي من أجلها تأمر وتنهى، قال: فيحرم حينئذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يحرم. أنت ترى مثلا أن الشطرنج حرام، مررت على جماعة يلعبون بالشطرنج فنهيتهم، وأنت تعلم أنهم إذا تركوا الشطرنج سيتوجهون إلى الزنا والسرقة. لا خليهم يلعب، اتركهم، يا حرم عليك أن تنهاهم عن هذا المنكر. إذا كنت تعلم أنهم سيتوجهون إلى مفسدة أكبر وهكذا. الشاهد إيش؟ أن شيخ الإسلام لما ذكر المصالح والمفاسد قال: والميزان في ذلك هو ميزان الشريعة. هذا الذي يهم، أن ميزان تقدير المصالح والمفاسد إنما هو ميزان الشريعة لا الأغراض والأهواء. لأن كثير من الناس يقول هذه المصلحة التي ستفوت يعني نعم المصلحة التي لا تفوت التي تفوت أكثر، والمفسد التي ستحصل أكبر، ولا يكون له دليل على ذلك. فميزان تقدير المصالح والمفاسد هو ميزان الشريعة. فلذلك نقول: لا حكمة ولا عقل ولا مصلحة إلا بالإيش؟ إلا بالسلم. انظروا مثلا إلى قصة الجد بن قيس الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وفي أمثاله: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جد، هل لك في بنات بني الأصفر؟ تعال أغزو معنا وتأخذ منهم سبايا. فقال له: يا رسول الله، إني يعني لا أصبر على بنات بني الأصفر. فتخلف عن الغزو. قال: أنا أخاف أن أقع في الفتنة. فقال الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول إذني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. فوقعوا في فتنة أكبر مما يتصورون. ما هي هذه الفتنة؟ التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن يقول يعني قللوا من الكلام عن الشرك لأن هذا بيزود الفرقة بين المسلمين. شوف كيف النظر، هو ينظر إلى مصلحة، لكن المفسدة التي تترتب على ذلك أكبر، وهي انتشار الشرك في الناس وهكذا. فالميزان في تقدير المصالح والمفاسد هو ميزان الشريعة. وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: ثم استقام، قال: لزوم السنة والجماعة. ما شاء الله. فإذا أنت تحفظ هذه الأشياء لأن هذا منهجك. فنقول يعني طالب العلم يحفظ هذه الأقوال لأن فيها يعني منهجه، والمنهج مهم جدا. وإلا فأهل البدع يستدلون بالقرآن والسنة لكن منهج غلط. وقد ذكر الشيخ أول الباب علي بن عباس: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. فالمنهاج هو منهاج السنة والجماعة. فسعيد بن جبير يقول: ثم اهتدى يعني لزم السنة والجماعة. وإني لغفار لمن تاب. كثير من الناس يتوب وآمن ويعمل صالحا، سبحان الله، كل هذا موجود، لكن لا بد إيش؟ ثم اهتدى. لا بد من هذا، لا بد من المنهج. هذا هو المنهج. وإلا فأهل البدع عندهم توبة وعندهم إيمان وعندهم عمل صالح، لكن لا بد من ثم اهتدى. يعني لازم السنة والجماعة كما قال سعيد رحمة الله عليه. نعم ضعيف ولا ضعيف جدا ولا موضوع ما؟ شو سببه؟ عبد الله بن خراش. طيب نحن ذكرنا في أول يعني أننا يعني الآثار نتساهل فيها إذا كان معناها صحيح، إذا كان معناها صحيح ويعني مشهود له بأدلة أخرى، فإذا يعني نحن نتسامح في هذا. طيب أيضا طب والذي بعده إيش درجته عندكم؟ الذي فيه شمر بن عطية ما ذكر شيء؟ خلاص حطهم على بعض، شمر وسعيد بن جبير يمشي الحال. طيب وأما أثر ابن عباس المشهور في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة هم أولى بأن تبيض وجوههم، حتى وإن كان الأثر يعني فيه من رمي بالكذب، فعنده مجاشع بن عمرو وميسر بن عبد ربه هؤلاء أو هذان رمي بالكذب، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. وأنت عندما تروي مثل هذا ما تجزم، وإنما تقول وقد جاء عن ابن عباس، وقد روى اللالكائي عن ابن عباس، ما تقول قال ابن عباس، وإنما يعني هكذا تكون رواية للاستئناس. قال فأهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. فإذا هذا الأثر يعني مع شهرته ففيه ما سمعت. عن عطاء في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولو الفقه وأولي العلم، وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة، طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. طيب الصحيح في أولي الأمر في هذه الآية أنهم العلماء والأمراء كما قال ابن كثير رحمة الله عليه، العلماء والأمراء لأنهم قادة الأمة وساستها، فهؤلاء هم أولو الأمر، لا ينفك إحدى الطائفتين عن الأخرى. العلم لا بد لهم من سلطان ينشر به، والسلطان لا بد لهم من علم يهتدي به، فلا بد من هذا وهذا. السلطان لا بد له من علم يهتدي به، والعلم لا بد له من سلطان يعني ينتشر به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كل متبوع فهو من أولي الأمر، هذا في المجلد 28 صفحة 170، كل متبوع فهو من أولي الأمر. أنت في جمعية مثلا، خاصة إذا كانت جمعية خيرية، مدير الجمعية هذا ولي أمر، فيجب عليك طاعته في المعروف، وهكذا كل متبوع فهو من أولي الأمر. هو من أولي الأمر لأنه متبوع، ولأنه يعني مخول من قبل ولي الأمر، وهكذا مدرس يعمل في مدرسة يطيع مديره لأنه من أولي الأمر وهكذا. فكل متبوع فهو من أولي الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. طيب، ميمون بن مهران يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وتأمل ما كانت الآية فردوه إلى الله وإلى الرسول، فيكون هناك استقلال، لا إلى الله والرسول، يعني إلى الكتاب والسنة معا. لو تنازعت أنت واحد من أهل البدع ورجعتم إلى الكتاب فقط ربما يغلبك، ربما يغلبك، يغلبك باللغة، فهم يدرسون اللغة من أجل أن يقاوموا بها السنة. فإذا لا بد من الكتاب والسنة معا، كما ذكرنا بالأمس في درس العمدة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أنت لو تأملت في الآية ممكن، يعني الآية واضحة، ممكن أقول ممكن بدون بيان السنة، كيف حتى تنكح زوجا، زوجا ما قال الله عز وجل حتى تنكح رجلا. فإذا يتعين أن يكون النكاح هنا بمعنى ليش؟ بمعنى الوطن، لأن الله عز وجل قال حتى تنكح زوجا، فإذا هو زوج بالإيش؟ بالعقد، فيتعين أن يكون تنكح في الإيش؟ في الوطن. ومع ذلك ممكن واحد يؤول هذا عليك، يقول حتى تنكح زوجا، يعني باعتبار ما سيكون، ما سيكون حتى تنكح زوجا، يعني باعتبار ما سيكون، فيشغب عليك. فتاة السنة رافعة للإيش؟ رافعة للخلاف، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فإذا لا بد من الرد إلى الكتاب والسنة إيش؟ ها؟ معا معا. وهذا أكد عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في بحث له طويل في السلسلة الضعيفة عند الكلام على حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وهذا حديث مشهور: قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد قال فأجتهد رأي ولا أعلم. فهذا الترتيب غلط، بكتاب الله فإن لم تجد، هذا معناه أنه لا ينتقل إلى السنة إلا إذا لم يجد في الإيش؟ في الكتاب. فمن أجل هذا كان هذا الأثر ضعيف، يعني سندا ودراية، رواية ودراية، لأنه يقتضي أن يكون الرد إلى الكتاب أولا ثم إلى السنة ثانيا، والصحيح أن الرد يكون إليهما معا كما في هذه الآية: فردوه إلى الله والرسول. قال ميمون بن مهران: ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته، فإذا قبض فإلى سنته. مجاهد أيضا يقول: أولو الأمر هم أولو أو أهل العلم والفقه. وعن ابن عباس في قوله: أولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين. وهكذا، وقد عرفنا أن المراد أولو الأمر يعني هم العلماء والأمراء كما قال ابن كثير رحمة الله عليه. الشاهد من هذا عندما شوف نرد، ها نرد إلى الكتاب والسنة، هذا شو معناه؟ معناه اتباع. فإذا فردوه، هذا هو الشاهد من الآية، هذا هو الاتباع. حتى تعرف لماذا أورد الشيخ يعني هذه الآية في هذا الباب، الباب الاتباع. ولا يتم الاتباع إلا بالإيش؟ إلا بالرد إلى الكتاب والسنة، إلا بالرد إلى الكتاب والسنة. الباب الذي بعد ذلك وهو في التمسك بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة. شوف الباب كيف سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم والخالفين لهم من علماء الأمة. فإذا ما في كتاب وسنة مجرد كتاب وسنة بفهم السلف. فإذا حفظ السنة اتباعها وحتى يدوم اتباعها فلا بد من العيش التمسك، حفظ واتباع وتمسك. طيب، ملخص هذا الباب يحتوي على 21 فائدة، سنكتبها أولا ولعل الآن الطريقة خلاص اتضح. أنا ما كان في بالي شيء، وإنما هو يعني الواقع هو الذي يفرض يعني شيء معين في تدريس علم من العلوم أو كتاب من الكتب. فإذا الآن عرفنا طريقتنا، نذكر مجمل الباب، وهذا يعني قد يكتفي به في أول الأمر. يقول كيف أنني سأحفظ هذه الآثار كلها؟ احفظ ما تستطيعه، لكن الخلاصة هذه يعني تعرفها. من الذي قال ندور مع السنة حيث دارت؟ نعم، الأوزاعي رحمة الله. فخلاصة هذا الباب ما هي؟ 1، باب التمسك، النجاة من الفرقة والاختلاف والبدع والهلاك. النجاة من الفرقة والاختلاف والبدع والهلاك، وخاصة في آخر الزمان. الناس متفرقون، وربما بعض الشباب يعني يساور الشك، ويأتي في لحظة من اللحظات يقول والله ما أدري شو السلف اللي صح ولا غيرهم. فحتى تنجو من هذه الفرقة والاختلاف فلا بد من التمسك بالسنة، ولا يتصور التمسك إلا بالعيش إلا بعد الاتباع، ولا الاتباع إلا بعد العيش الحفظ. فهي أبواب يعني مرتبة. كيف إنسان يتمسك؟ التمسك يعني قدر زائد على الاتباع، لأن الاتباع ممكن يحصل مرة لكن يفطر ويضعف. فالتمسك قدر زائد على الإيش؟ على الاتباع. ولا يتصور الاتباع إلا بالإيش؟ إلا بحفظ السنة ونشرها وتعلمها. 2، حسن العلم والعمل. حسن العلم والعمل، وهو قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا يوجد حسن العلم وحسن العمل إلا بالتمسك بالسنة. الإنسان المتمسك بالسنة يبدو علمه حسنا وعمله حسنا، وإن رآه الناس سيئا، كما سيأتينا عن ابن عمر كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. 3، الخير الكثير، وهذا أسلوب للدعوة أيها الإخوة. عندما تحث الإنسان على اتباع السنة والتمسك بها أقول له تبغي الخير، قل له أنا يعني ما أظن بك إلا أنك تبغي الخير وتريد الخير، فتريد الخير الكثير الذي لا حد له، فعليك بالتمسك بالسنة. كل هذا الكلام هو خلاصة الآثار المذكورة في هذا الباب. 4، الهداية والنور والنجاة من الضلالة. الهداية والنور والنجاة من الضلالة. 5، ورود الحوض. ورود الحوض. السادس النجاة من سبل الشيطان. ربما تجد في هذه النقاط يعني أشياء مترادفة، لكن أنت خذ الأول مفصلا وبعدين لو حبيت تدمج ادمج. النجاة من سبل الشيطان. السابع الإصابة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا سددوا وقاربوا؟ سدد يعني شو؟ يعني تصيب الهدف. إذا ما استطعت التسديد اقترب، فصاحب السنة إن لم يصب فسيكون قريب من الإصابة. فنقول الإصابة في العلم والعمل. الثامن أهل السنة هم الكبار وإن صغرت أسنانهم. فبالسنة تعرف الكبير من الصغير، فالكبير في العلم هو صاحب السنة ولو كان صغيرا. فابن عباس رضي الله عنهما لما كان صغيرا كان كبيرا في السنة، وابن عمر وغيرهم. وتجد في تراجم العلماء يعني من يفتي وقد قارب يعني العشرين بل قبل ذلك. فالكبير عندنا هو صاحب السنة. التاسع الكفاية. الكفاية تمسك بالسنة فيه كفاية، كما قال ابن مسعود وسيأتي اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. العاشر النجاة من الانجراف وراء الكبراء مهما كانوا. وهذه فتنة يعني لكل إنسان، النجاة من الانجراف وراء الكبراء مهما كانوا، إذا كانوا مخالفين للسنة سواء كانوا من الأمراء أو من العلماء. نحن هم أولياء الأمور من العلماء والأمراء وطاعتهم على رأسنا، لكن إذا خالفوا السنة لا، السنة أحب إلينا. ولا يعني أننا إذا خالفناهم أننا خرجنا عليهم. كثير من الناس عنده تلازم بين يعني معصية ولي الأمر في معصية والخروج عليه. ماشي، أنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. كيف يقولون لا سمع ولا طاعة؟ يعني لا سمع ولا طاعة مطلقا؟ غلط. لا سمع ولا طاعة يعني في هذا بس. الحادي عشر النجاة من الغلو والتعمق والتنطع. الثاني عشر أنت على الطريق ما دمت على الأثر. أنا غيرت لأن هذا يعني أحسن. أنت على الطريق ما دمت على الأثر. أنت على الطريق يعني إيش؟ يعني مهتدي. أحيانا الإنسان يعني يسافر فيضل الطريق، مثل مرة كنا جايين دبي رحنا العين، ما فوجئنا إلا أننا في العين ونحن قاصدون إلى دبي. فأنت على الطريق يعني تضمن السلامة وأنك ماشي صح. ما دمت على الأثر، فإذا كنت على الأثر فأنت على الطريق. الثالث عشر أن التمسك بالسنة هو خلاصة هذا الأمر، خلاصة هذا الأمر الذي نحن فيه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو التمسك بالسنة. الرابع عشر: السنة هي ميزان إفادة الأعمال، فإنها لا تفيد إلا بالسنة. ما من إنسان يعني يعمل عمل صالح إلا يطلب الفائدة والمنفعة في الدنيا والآخرة، فالأعمال لا تفيد إلا بالسنة، كما قال ابن مسعود: إيش؟ اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الأعمال لا تفيد إلا بالسنة. الخامس عشر: كما أن السنة ميزان الأعمال فهي أيضا ميزان الأقوال، فالسنة ميزان الأعمال وميزان الأقوال. واحد بتكلم، كيف تحكم على كلامه؟ بالسنة. تحصل يعني كلمة إيش؟ الثقة بالنفس، هذه كلمة مشهورة جدا، الناس في مجالسهم الثقة بالنفس والثقة بالنفس، خليك واثق بنفسك كذا، كلمة غلط يعني. كيف الإنسان يثق في نفسه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يثق بربه بنفسه. فإذا هذا يعني السنة ميزان لتصحيح الأقوال وتصحيح الأعمال. السادس عشر: النجاة من التلون، وما أحسن هذا، تلون، نعوذ بالله من التلون. ولذلك الناس يبغضون أهل الأثر، لماذا يا أخي؟ لأنهم لا يتلونون، ويحبون الآخرين الذين يغفلونهم. النجاة من التلون، ولأجل هذه الفائدة نعجل لكم بهذا الأثر: وإياك والتلون في الدين. قول من هذا؟ قول حذيفة رضي الله عنه: إياك والتلون في دين الله تعالى. السابع عشر: احنا قلنا 21 فائدة، 20 لأن كنت مرقم غلطا. السابع عشر: السبق سبقا بعيدا، تريد أن تسبق والسابقون السابقون فعليك بالسبق. وهذا أيضا لحذيفة: يا معشر القراء استقيموا، فإنكم إن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. الثامن عشر: العصمة من الوقوع في الطامات. ومعنى هذه الفائدة يعني أن البدعة أول ما تبدأ تكون إيش؟ تكون صغيرة والناس يستهينون بها، مثل هذه السجدة المفردة، السجدة المفردة هذه التي يفعلها كثير من الناس. ونقل العز بن عبد السلام أن هذه بدعة من البدع، فلم يرد أبدا أنه يتقرب إلى الله عز وجل بسجدة مفردة بلا سبب. سجدة مفردة بلا سبب، سجدة شكر ممكن، أما بعض الناس بعد الصلوات المفروضة يسجد سجدة، وخاصة بعد الصلوات المفروضة، فهي تبدأ البدعة صغيرة ولكن لا تزال بالإنسان حتى يقع في الطمات في البدعة الكبيرة، وهذا من وسائل الشيطان. التاسع عشر: النجاة من فتنة الجهل آخر الزمان. النجاة من فتنة الجهل آخر الزمان. العشرون: النجاة من كثرة البدع وحلولها محل السنن، النجاة من كثرة البدع وحلولها محل السنن. فهذه خلاصة هذا الباب. ذكر في الباب أولا حديث العرباض بن سارية المشهور، العرباض بن سارية وكان من أهل الصفة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه في السلسلة الصحيحة برقم 937، وهو حديث صحيح رواه أحمد وابن ماجه والحاكم، وهو حديث مشهور. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها الأعين ووجلت منها القلوب، لأنها موعظة مؤثرة، دمعت منها الأعين ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، ففهموا من هذه الموعظة أنها توديع للناس، فبما تعهد إلينا، بما تعهد إلينا يعني نجعله عهدا بيننا وبينك فنلتزمه. قال: قد تركتكم على البيضاء، البيضاء يعني المحجة البيضاء، والمحجة البيضاء يعني الطريق المنور، طريق منور يعني يستوي السير عليه في الليل والنهار لأنه نور، هذا معنى المحجة البيضاء. ليلها ونهارها، ليلها ونهارها سواء. حد في كلمة سواء عندك؟ طيب. لا يرجع عنها بعدي إلا هالك، صحيح؟ إذا كانت بيضاء واضحة فلماذا يعني يرجع عنها الناس؟ ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم، هذا الشاهد الباب في الايش؟ في التمسك، تمسك عليكم، هذا هو الشاهد، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هنا نبين يعني هذا العطف وسنة الخلفاء، فما فائدة هذا العطف؟ فما فائدة هذا العطف؟ ما أحسن ما بين الشاطبي هذا. تقول يعني اللي ما عنده تعليق الشاطبي واللي عنده يخطط عليه، لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوا إما متبعون لسنة نبيهم نفسها، وإما متبعون لما فهموا منها، وفهمهم أولى من فهم غيرهم. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسنة الخلفاء. فهذه الفائدة، الفائدة أنهم إذا فهموا من السنة شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم فيؤخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه. سبحان الله، شوف لما جماعة يتخرجون من جامعة ومعه الشهادة الناس كلهم يسلمون لهم، ليش؟ لأنهم متخرجين من جامعة. إذا كانوا مثلا متخرجين من كلية القرآن قسم تجويد الناس كلهم يسمعون، هذا متخرج معه شهادة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم خرج هؤلاء، خرج هؤلاء الصحابة، ونص صلى الله عليه وسلم على اتباعهم، قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فأنت لا يكن عندك شك أنهم سيأتون بشيء من قبل أنفسهم، وإنما هم يأتون بشيء إما نص وإما استنباط وفهم. من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها، هذا شاهد آخر للباب، عضوا عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ اللي هي الأبراس الأخيرة، والذي يعني يمسك بشيء بينها فيكون أقوى ما يكون. عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة. شوف السنة وليش وليش والجماعة، الجماعة لا تكون إلا بالطاعة. فتقول يعني في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالطاعة في الجماعة، عضوا عليها السنة، السنة والجماعة. وإن كان عبدا حبشيا، وإنما المؤمن كالجمل الآنف أو الأنف. الأنف يعني ليش؟ يعني الذي يخضع، حيث قيد انقاد، حيث قيد انقاد. وحتى تهون عليك حتى تهون عليك الطاعة لإنسان آخر، فاستحضر أن هذه الطاعة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فتتدين بهذا وتعتقد أن هذا دين، طاعة من أمر الله عز وجل بطاعته، تعتقد أن هذا دين، فتهون الطاعة عليك. طبعا سمي الجمل الآنف لأنه يعني يوضع في أنفه الخطام فيصير يعني ذلولا. الحديث الثاني حديث العرباض أيضا، وهو صحيح في الإرواء برقم 2455، رواه، احنا قلنا في الأول ايش رواه من؟ أحمد بن ماجه؟ لا، أحمد البيهقي. لا، أحمد البيهقي. أنت تسوي نفسك رموز تمشي عليه، رموز الشيخ الألباني اللي متواه صاحب الجامعة عشان سهل عليك. فهذا رواه دال تاء جيم ها، جيم ها يعني ابن ماجه يعني، وحاميم ميميا الدارمي، وحابا ابن حبان، وكاف الحاكم. دال تاء جيم ها حاميم ميميا حابا كاف. فهذا حديث صحيح في الإرواء 2455. عن العرباض أيضا، وكان ممن أنزل الله فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هذا مما يؤيد أنه كان من أهل الصفة، في كتاب السخاوي في أهل الصفة. الإمام السخاوي له كتاب في جمع فيه يعني أخبار أهل الصفة. قال فدخلنا فسلمنا عليه وقلنا أتيناك. طبعا هؤلاء الرواه، هذا الروى عن الأرباب الذي هو من؟ عبد الرحمن بن عمر السلمي. فدخلوا عليه فقالوا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. ففيه جواز التشريك في النية، يزورونه ويعودونه ويقتبسون من علمه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم، فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوما فأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، خاصة إذا كان بعد صلاة الصبح، ذرفت منها الأعين وجلت منها القلوب. قال قلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فأوصي. قال أوصيكم عباد الله بتقوى الله. هذه في خاصة نفسك، في خاصة نفسك بتقوى الله والسمع والطاعة. هذه الجماعة. وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم فسيرى بعد اختلافا كثيرا. وبعدين وعليكم بسنتي. فإذا كان شيء تقوى سنة جماعة. تقوى سنة جماعة. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الذي بعده حديث جابر وهو صحيح مسلم عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد. وهذا في خطبة الحاجة التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة والتي يغفل عنها كثير من الناس، حصل الناس نايمين لغاية الخطيب ما يقول أما بعد يفتحه، مع إن أول الخطبة هذه المقدمة والله أفيد مما سيذكره الخطيب بعد ذلك. أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي، ويمكن أن تقول الهدى، والفرق بين الهدي والهدى أن الهدي هو الطريق، الهدي هو الطريق، والهدى الدلالة والإرشاد. وخير الهدي هدي محمد فأحسن الكلام كلام الله. شوف يا علي ما اكتفى بالقرآن، ما اكتفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدلالة على القرآن وحده، وإنما لا بد من السنة. وأحسن الهدي هدي محمد. ألا وإياكم محدثات الأمور وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة. ألا لا يطول عليكم والرحمة. ذكرنا خلصنا حديث جابر ما خلصنا، فإذا هذا انتقال. طيب حديث جابر أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. طبعا بتسمع أحيانا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، طبعا هذا مجمل ما جاء في صحيح مسلم وغيره في سنن النساء، فلا بأس من هذا التلفيق. وأما حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما هما اثنان، هذا حديث صحيح، يعني صححه الشيخ الألباني في السنة لابن أبي عاصم حديث رقم 25. إنما هما اثنان الكلام والهدي. شوف كيف كلام الصحابة بيبين الحديث، كلام الصحابة طبعا، وإن كان هذا مرفوع طبعا لكن هذا بيان على بيان. نعم. إنما هما اثنان الكلام والهدي. الكلام والهدي، أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد. ألا وإياكم ومحدثات الأمور وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة. ألا لا يطول عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. صح، مهم جدا هذا، لا يطول عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. قال عبد الله، وهذا موقوف عليه، إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن أحسن الكلام كلام الله وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فكل محدث ضلالة وكل ضلالة في النار. قال وأتي بصحيفة فيها حديث، أتي بصحيفة فيها حديث، قال فأمر بها فمحيت ثم غسلت ثم أحرق، ثم قال بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم. صح، أهل الكتاب تركوا العمل بكتب الله عز وجل ثم استحدثوا كتبا وسموها الإيش؟ من يعرف؟ سموها المثنى، المثنات تاء مربوط. هذا حديث السلسلة الصحيحة قرأته من قديم ولكن ما اهتديت إلى موضعه، لكنه إن شاء الله صحيح. فاخترعوا هذه المثنى، والشيخ الألباني شرحها فقال وهي كل ما استكتب سوى كتاب الله، يعني سوى الوحي، فكل ما يستكتب سوى الوحي هذا يعني ويجتمع الناس عليه ويتركون الوحي فهذا يعني داخل في هذه المثنى التي كانت في أهل الكتاب. قال الشيخ الألباني ويدخل في هذا الحديث هذه كتب الفقه وكتب المقلدة، قال لأنهم اجتمعوا عليها وتركوا الكتاب والسنة. فعلا هذه حقيقة أمرهم أيها الأخوة، هذه حقيقة أمرهم وهم يصرحون بها. تأتيهم بالآية وبالحديث يقول إمامنا يعرف، إمامنا عرف هذا واطلع على هذا، لكن هذا الذي نعتمده، فاعتمدوا المثنى وتركوا الكتاب والسنة. فانتفتشوا عن هذا الحديث اللي عنده طريقة البحث، هذه دخل بس المثنى وسيصل إلى الحديث. ثم قال بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أنشدت الله رجلا، يعني سألته بالله، يعلمها، يعني يعلم نسخا منها من هذه الصحيفة التي أحرق. أنشدت الله رجلا يعلمها، يعني يعلم نسخا أخرى من هذا عند أحد إلا أعلمني به، والله لو أني أعلم أنها بديرهم، هذه قرى من قرى دمشق، لا تبلغت إليها، من أجل أن يقف عليها ويحرقها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.